معكم أيها الأطائف في حلقة اليوم من هذا البرنامج، فكونوا معنا واصحبونا.
ربنا إننا سمعنا
أيها الأفاضل، من آداب الضيافة العرفية التي يقرها العقل السليم أن يجتنب الضيف أي عمل يكرهه مضيفه أيا كان، فكيف الحال إذا كان صاحب الضيافة هو العزيز الحكيم الذي لا يكره إلا القبيح الذي يضر بضيوفه ويحرمهم من بركات ضيافته؟ وانطلاقا من هذا الأدب العرفي الذي يقره العقل السليم، نفهم أن من أهم آداب الحضور في ضيافة الله عز وجل ومن أهم وسائل الفوز ببركاته العظيمة اجتهاد المؤمنين في اجتناب كل ما يكرهه ربهم الكريم لهم والإقبال على كل ما يحبه ويرضى به منهم. وهذا الأدب هدتنا إليه ودعتنا للعمل به كثير من أحاديث الأئمة الهداة عليهم السلام. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب الوسائل للحر العاملي وغيره، وهو يوصي أحد أصحابه:
إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك من الحرام وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، وليكن عليك وقار الصيام، والزم ما استطعت الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.
أيها الأحبة، ومن النصوص الشريفة والجامعة في الهداية للعمل بهذا الأدب المهم من آداب الحضور في ضيافة الله الكبرى، حديث شريف مروي عن الإمام الصادق عليه السلام هدانا فيه إلى أهم ما يحبه الله عز وجل لضيوفه في شهره الفضيل وما يكرهه منهم. وهذا النص المهم رواه الشيخ الجليل أحمد بن عيسى الأشعري في كتاب النوادر بسنده عنه عليه السلام، قال:
إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل. أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صمتا. فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تفاتروا ولا تجادلوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة، والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والفري والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه، خيرين خائفين، راجين مرعوبين مرهوبين، راغبين راهبين. قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على
ثم يبين مولانا الصادق عليه السلام أن القيام بذلك يحقق للصائم التوحيد الخالص، فيقول مخاطبا الصائم:
فتكون بذلك قد تبرأت إلى الله من عداه في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وواليت وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه. فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع له لما أمرك، وكلما نقصت منها شيئا فيما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك. وإن أبي عليه السلام قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تساب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام فقال لها: كلي. فقالت: أنا صائمة يا رسول الله. فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع.
مستمعينا الأكارم، وإن من أهم وسائل العمل بهذا الأدب المحوري من آداب ضيافة الله حفظ حرمة ضيافته الكريمة باجتناب كل ما يكرهه سبحانه، والاستعانة به عز وجل من أجل التوفيق لذلك. وهذا ما نتعلمه من مولانا الإمام علي سيد العابدين ونحن نقرأ دعاءه إذا دخل شهر رمضان، كما في صحيفته السجادية حيث جاء في قوله صلوات الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضل شهر رمضان وإجلال حرمته، والتحفظ مما حضرت فيه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيما يرضيك، حتى لا نصغي بأسماعنا إلى لهو، ولا نسرع بأبصارنا إلى لهو، وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور.
وبهذا نصل مستمعينا الأطهار إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نسألكم الدعاء ودمتم في حفظه ورعايته، وإلى اللقاء.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
نحييكم أحبتي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج قبل طلوع الفجر، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا في هذا السحر الرمضاني في السحر العاشر ذكرى وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها. ينضم إلينا فضيلة الأستاذ البروفيسور نور الدين أبو لحية المفكر والباحث الإسلامي من الجزائر. البروفيسور السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لهذه المشاركة في برنامج قبل طلوع الفجر. ومناسبة هذه الحلقة تقترن مع وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها، حدثنا عن هذه السيدة الجليلة، عن خدماتها، عن حمايتها لرسول الله، وبالتالي نريد أن نصل إلى ما يمكننا الأخذ من حياتها من دروس وعبر تنفعنا لأداء مهمتنا في الدفاع عن الإسلام في هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه الزوجة من كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد إحدى النساء الأربع الكمل، سيدات نساء العالمين. ومعنى السيدة أنها في اللغة العربية كلمة سيد يعني المتبع، يعني إنها امرأة نموذجية بكل معنى الكلمة، ليحتذى بها تقتدى بها، هي مثال المرأة المسلمة. طبعا هي أول من ساند رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعظم من سانده كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما نفعني مال ما نفعني مال خديجة. للأسف غيبت سيدة خديجة مكررة مطهرة، غيبت في تراثنا وخصوصا في التراث، طبعا التراث السني، غيبت كثيرا وسبلت بغيرها. معنى رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: لم يبدلني الله خيرا منه. كان حزينا جدا لوفاتها، وبعده بقي دائما يذكرها. كل ما تأتي امرأة قريبة من أو صديقة لسيدة خديجة كان يهش ويفرح بها ويستقبلها ويقول: هذه كانت من صديقة لخديجة، بقي يذكرها دائما. طبعا لماذا؟ لأنها كانت مثال التضحية. كانت هي امرأة أولا يعني ذات ثروة وذات مال، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وكل مالها أنفقت في سبيل الله، ورضيت بأن تبقى معه في الحصار في الشعب تجوع وتمرض وماتت هناك في الشعب، ومصدقة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولم تشاغب ولم تعترض على تلك الحال، مع أنها كانت في حال أحسن بكثير، ولكنها كذلك رضيت الأذى الكثير الذي أصاب زوجها، ذلك تشويه، ومع ذلك بقيت مصرة مؤمنة. حتى رسول الله كما بشرها جبريل عليه السلام أتى وبشرها ببيت من قصب لا وصب فيه ولا نصب، هي كانت مثال الصدق، جاءت بشارة من سلام الله عليه فتعالى سلم عليه، وجاء التسليم من جبريل عليه السلام، ويدل على مكانة رفيعة لا يمكن تصورها خديجة. يعني بهذا الوصف اللي بإيكاء أو الزوج عليه السلام والواسطة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي هي مثال المرأة المسلمة التي تؤدي واجبها في نصرة الدين وفي الالتزام بالدين ورغم كل الظروف القاسية، وتثبت في ذلك وتمثل الرضا التام، لا أنه كان في إمكانها. كما ذكرنا تعالى عن امرأة نوح، امرأة نوح كان يمكنها أن تعترض، لما حصل للأسف بعد ذلك في زوجات أخريات، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خديجة كانت مثال التسليم التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان
صادقة. استاذنا عزيز يعني
قبل النبوة وبعدها.
نعم. استاذنا عزيز، عندما نشهد أو نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد بأنه هذا الاحترام وهذا الحب للسيدة خديجة كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاتها، يعني بعد سنين من وفاتها هو كان يجل ذكرى السيدة خديجة، كان يحترم هذه السيدة العظيمة حتى أمام الآخرين، يعني كان يبدي هذا الحب وهذا الاحترام لمكانة السيدة خديجة، وهي قد توفيت قبل سنوات عديدة. برأيك ما دلالات هذا الموقف لرسول الله وهو يريد كأنما يريد أن يوحي، أن يوصل مفهوم خاص للآخرين عندما يحيي ذكرى خديجة؟
من أول دلالتها وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفائه الصادق وشكره لكل من قدم خدمة لهذا الدين، وخصوصا بمثل الخدمة التي قدمتها خديجة سلام الله عليها، وكذلك دعوة الأمة إلى الاحتذاء بها، هي المرأة، هي وابنتها الزهراء عليها السلام، وهي أم كل أئمة، كل الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما يوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بالعترة كلهم أبناء خديجة وأبناء الزهراء، وبالتالي هي المرأة النموذجية. يعني رسول الله قال نعم هناك لكمارة الحديث كمل من النساء كثير ولم يقبل من النساء إلى أربع. هو عندما يقول هذا الكلام يعني هؤلاء هم النساء الحقيقيات، وبالتالي يعني ذلك الحب وحب للكمال، الإنسان مفطور على حب الكمال. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا أحببتم فأحب هذا الكمال، أحب خديجة انشروها عرفوا بها من أمة اجعلوها رمزا لكم. لهذا هو المراد عندما يقال شخصا، لأن عادة الناس يعني يبحثون عن الكامل يجعله منارة للمدونة. لكن كما قلت للأسف هذا غيب في تاريخ رواتنا، يعني حتى وصل الأمر اسمحوا لي أذكر لكم الواقع الذي أنشف فيه. أصبح الناس حتى هند بنت عتبة التي لاكت التي أكلت ونبغت كذب حمزة عليه السلام، هذه يعتبرونها قدوة في الهمة العالية. وسمعت خطبة كاملة في هند ويدعو للتأسي بها في نفس الوقت الذي تغيب فيه خديجة وتغيب فيه الزهرة.
نعم،
لذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم الحب، يعني حتى حب رسول الله معصوم، لرسول الله لا يحب إلا الكمال، ولا يحب مثلنا حب ناتج عن العاطفة المجردة عن الهوى، حبه معصوم، لذلك لا يحب إلا ما يحب الله.
صحيح.
ولا يرضى إلا على ما يرضى الله عنه.
نعم، وهذا الموقف النبوي حقيقة يكفي للأمة الإسلامية بأن تعود إلى رشدها، وفيما يتعلق بإحياء مناسبات دينية عظيمة يعني هذه المناسبة، مؤسس لإحياء ذكرى وفاة خديجة هي يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأمة الإسلامية ومع شديد الأسف نراها في بعض الأحيان يعني تتناسى إحياء مثل هكذا رموز عظيمة نتمتع بها، وهي حقيقة تكشف عن عظمة الإسلام وعن مكانة المرأة خاصة في الإسلام، هذه المكانة التي دائما ما نستهدف يعني العدو يستهدفنا تجاه هذه النقطة. طيب، أريد أن أختم الحوار معك فضيلة البروفيسور فيما يتعلق ب الدروس والعبر التي يمكننا كمسلمين أن نأخذها من سيرة ومواقف السيدة خديجة سلام الله عليها، خاصة في هذا الزمن الذي يتعرض الإسلام للكثير من الهجمات، كيف يمكننا أن ندعم ونقف إلى جانب رسول الله، إلى جانب القرآن والإسلام كما وقفت السيدة خديجة سلام الله عليها؟
أول موقف هو التسليم المطلق الذي يجعل المؤمن يرضى بكل ما يأتي به الله ورسوله، كل ما يأتي به أئمة الهدى، كل ما جاء في القرآن الكريم، يسلم تسليما مطلقا ما مكان، سواء لأن سيدة خديجة عليه السلام عاشت فترة كلها كما يقال فترة الضراء، عاشت البلاء، عاشت الشدة، ومع ذلك بقيت متمسكة، يعني هذا التسليم المطلق، سواء عشنا في زمن النصر أو عشنا في زمن البلاء، ومع الثقة في وادي الثقة في وادي البيضاء. الثاني هو كما قلت هو اعتبارها، الثاني هو التضحية. يعني التسليم لابد معه من التضحية، لأنه لا يمكن أن تتحقق الانتصارات ما لم تكن تضحية. حسبتم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. مثلا هذا ثالثا هو الممارسة، الحركة. إذا خديجة كانت تتحرك، النساء كانت تتحرك في الدعوة لله سبحانه وتعالى، ولذلك وجدنا السابقات في الإسلام، هؤلاء لم يصل إليهم الرجال، وصلت إليهم السيدة خديجة. وبالتالي كانت جزء، رسول الله كان يدعو الرجال والإمام علي، وكانت السيدة خديجة تتجول بين النساء وتستغل طبعا مكانتها في قريش لأجل الدعوة لله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الجزاء،
متحركة ناشطة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر البروفيسور نور الدين أبو لحية المفكر والباحث الإسلامي، شكرا لحضوركم معنا، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، حياكم الله أستاذ.
الله مصطفى زوج المصطفى، سرّ الكشفى في معرفة.
المصطفى تسهو وتستاف أريجه ففخر النون نون نسوة الكبرى خديجة حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة
أمره صانت سره
أسره واست صبره وفي مبعثه الميمون أولى المؤمنات وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة
الله مصطفى زوج المصطفى سوى الكشفى بما لا الوفاء بما نالته من بين البرايا تتفرد وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد محمد
بطه آمنت طوعا وقد نالت مقاما كأولى سيدات الدين من يوم استقاما فمن قبل قباء ثبتت.
نحيي مستمعينا الأحبة وتحية طيبة للأخ العزيز أبو علي من فلسطين الذي يشارك معنا بمشاركته فيما يتعلق بوفاة السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها. يقول أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد السيدة خديجة عليها السلام على أثر الحصار في شعب أبي طالب عليه السلام لمكانتها عليه السلام لم يجمع بينها وبين امرأة أخرى وتوضيح ودفاعا الرسول صلى الله عليه وآله. لمن يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يجيد القراءة والكتابة كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتاجر لسيدة خديجة عليه السلام. نعم شكرا جزيلا للأخ العزيز أبو علي. نعم أبو علي من فلسطين شكرا جزيلا لك. وكذلك أشكر الأخ خضر الصالحي من العراق في مشاركته يبعث بالتعزية بذكرى رحيل زوجة النبي صلى الله عليه وآله. يقول هذه المرأة العظيمة التي ناصرت الرسول في دعوته سلام الله عليها ورضوانه. شكرا لك الأخ خضر من العراق على المشاركة. هناك أيضا مشاركة للأخت الفاضلة هدى الرحمة نستمع إليها.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لسيدات نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وإذا أردنا أن نتأمل في ذلك فنحن نظن أن المسألة هي مسألة ذكر وورد وصلاة في الليل وصيام وبكاء وتحصيل حالات معنوية جيدة، لكن ليس الأمر كذلك. المهم هو التجاوز. المسألة المهمة هي الإيثار. المسألة المهمة هي التخلي عن النفس. فالسيدة خديجة سلام الله عليها مع ما كانت عليه من المنزلة وتلك المكانة والثراء، بحيث أن الستائر التي كانت تجعل في بيتها كانت مزينة بالذهب، والفرش الذي تجلس عليه كان من الحرير والديباج. هذه السيدة تترك كل ذلك وتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، تهبه كل أموالها وتقول له: أنا أمتك. السلام على هذه الروح الطيبة، روح خديجة بنت خويلد، يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حية. هدى الرحمة البحرين.
شكرا لأخت هدى الرحمة من البحرين. كذلك أشكر الأخ أبو بشير الصراري من اليمن على المشاركة. وأيضا هناك مشاركة من الأخ طه سهيل من اليمن، بارك الله فيك. أنا باعتبار الوقت ضيق ونقترب لموعد الأذان، فلذلك أشكر هؤلاء الإخوة الأعزاء الذين شاركوا معنا. الأخ عباس من البحرين شكرا جزيلا لك على المشاركة. نعم. وكذلك أشكر الأخ عبد اللطيف علي السراجي من اليمن، أبو محمد من البحرين بارك الله فيكم، الأخت ندى محمد ومحسين من سلطنة عمان شكرا جزيلا لك أبو عباس من العراق، وكذلك الأخ الصالح، وعلى سائر المستمعين الأحبة الذين ساهموا في وقفتنا في مشاركتنا العزاء لسيدتنا خديجة بنت خويلد. إحياؤنا لهذه الذكرى أحبتي الأفاضل، وفاء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومواساة لرسول الله في حزنه على فقده لخديجة سلام الله عليها. إحياؤنا لهذه الذكرى أحبتي الأفاضل، وفاء منا لفاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها في وفاة أمها، وفاء منا للإسلام، وفاء منا للقرآن الكريم. هذه السيدة العظيمة التي بذلت ما بوسعها في دعم رسول الله، بذلت أموالها من أجل أن تبقى كلمة الإسلام. فإذا اليوم نحن نعيش الإسلام، اليوم إذا وصلنا الإسلام، فلا شك بأن السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها هي التي أسست للجهاد بالأموال. وهنيئا لها، وهنيئا لكل أولئك الذين يستنيرون بهدي السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها، بسيرتها، بموقفها لرسول الله، ويقومون بدعم الإسلام بالشكل الصحيح من خلال ما لديهم من أموال، من مكانة، من وجاهة اجتماعية، يحاولون أن تبقى كلمة الإسلام وراية الإسلام خفاقة عالية إن شاء الله. تتابعون أحبتي الأفاضل برنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران.
نحن في شهر الله المبارك، شهر رمضان، شهر الخيرة والمحبة والرحمة والغفران. الكل يعمل في هذا الشهر الكريم حسب درجة إيمانه، يتعامل معه حسب مقدرته واستيعاب نفسه للتزود من محطة هذا الشهر الروحية الربانية، وكذلك مدى معرفته بفضائل ومكارم هذا الشهر العظيم. نحن في شهر الله، نحن في محضر الله، نحن في ضيافة الله.
الله الله يا الله
يا الله،
الله الله يا الله
يا الله،
تقبل الله طاعاتكم، قيامكم، صيامكم إن شاء الله في هذا السحر الرمضاني ببركة السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها، التي نعيش ذكرى وفاتها. أيها الكرام، هذه الدقائق المتبقية حتى أذان الفجر بتوقيتنا في العاصمة طهران، نبتهل معا إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء المبارك، دعاء البهاء. ولا تنسونا من خالصي دعواتكم أيها الكرام أيها المؤمنون.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل، اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرف، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم أحبتي الأفاضل، أيها المؤمنون، أيها الموالون، أيها الذين حقيقة أحييتم وتحيون المناسبات العظيمة في هذا الشهر الفضيل، ولا تنسون ذكرى رحيل سيدتنا خديجة سلام الله أم الزهراء البتول سلام الله عليها، وما أجمل بعض المبادرات الجميلة الإيمانية التي شهدناها بأنها تقوم بعض الجلسات والحلقات القرآنية في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الليلة وهذا اليوم، بإهداء التلاوات القرآنية التي قدموها وقرأوها إلى روح السيدة خديجة سلام الله تعالى عليها. فهذا حقيقة يدخل البهجة والسرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفقنا الله وإياكم أحبتي الأفاضل لإحياء مناسباتنا والاعتزاز بقيمنا بمثلنا برموزنا والتأسي بسيرتهم في حياتنا العملية. حياكم الله وأهلا بكم إلى قبل طلوع الفجر. يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا حرز من لا حرز له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كنز من لا كنز له، ويا عز من لا عز له، يا كريم العفو، يا حسن التجاوز، يا عون الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن، يا مجمل، يا منعم، يا مفضل. يرفع الآن أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا مستمرا في شرح الدعاء السادس عشر من الصحيفة الشريفة السجادية، وهو دعاؤه عليه السلام في الاستقالة والتضرع في طلب المغفرة والعفو من الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا خلال الحديث إلى قوله عليه السلام: ثم لم ينهني ذلك عن أن جريت إلى سوء ما عهدت مني. بعد أن أوضح عليه السلام حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ستار للعيوب، وأنه يغطي ذنوب عباده ولا يهتك ستر عبده، بعد أن أوضح هذه الحقيقة قال بأنه هذا الأمر وهذه المنة والستر والتلطف لم يؤثر علي ولم ينهني ذلك، إشارة إلى هذا اللطف وهذه المنة والستر لم ينهني عن أن جريت إلى سوء ما عهدت مني، رجعت إلى ما كنت تعرفه من حالي من ارتكاب المعاصي وارتكاب الذنوب. فهذا الستر وهذا الغطاء الذي سدلته على معاصي لم يؤثر في الرجوع، إذ أن هذا الستر في الحقيقة الغرض منه أن يفسح المجال للإنسان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بأن يكون للإنسان مجال للتوبة والرجوع، لأنه لا يعرف أحد من ذنوبه سوى الله سبحانه وتعالى يعرف ذنوبه. فهذه فرصة ثمينة لرجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الإمام يعبر هنا بأنني لم ينهني ذلك، لم أستفد من هذه الفرصة، لم ينهني ذلك عن أن جريت إلى سوء ما عهدت مني، رجعت مرة أخرى إلى ما عهدت مني، إلى ما تعرفه مني من ارتكاب المعاصي وارتكاب السيئات. ثم يقول الإمام عليه السلام: فمن أجهل مني يا إلهي برشده؟ إذا كنت كذلك، إذا كنت مع هذه المعاصي، مع هذا الستر وهذا الغطاء المسدول على معاصي، لم ألتفت ولم أرجع إليك وإلى طاعتك، فمن أجهل مني يا إلهي برشده؟ من أجهل بصلاحه ورشده مني؟ إنني أجهل صلاحي وأجهل رشدي، ولذلك لم ألتفت ولم أرجع إليك. يعني كأن الإمام يريد أن يقول بأنه من هذا شأنه فهو أجهل الجهال برشدهم وصلاحهم. والمقصود من الجهل هنا ليس عدم العلم، لأن الجهل له معاني، منها عدم العلم يعني خلو الذهن من المعلومات، هذا جهل. وهناك معنى آخر للجهل وهو الاعتقاد بما هو خلاف الواقع، هذا معنى آخر. هناك معنى ثالث للجهل وهو الإتيان بالعمل على غير ما ينبغي، على خلاف ما ينبغي. يعني أن مثلا أن يترك الإنسان الصلاة مع أنه يعتقد بوجوبها، مثلا يعلم بها ويعتقد بوجوبها واعتقاده مطابق للواقع، ولكنه يترك الصلاة، فهذا في الحقيقة عمله عمل الجهال، لأنه أتى بعمل لا ينبغي أن يصدر منه. فالمقصود من الجهل هنا المعنى الثالث وهو الإتيان بالعمل الذي لا ينبغي أن يصدر من مثله. فمن أجهل مني يا إلهي برشده بصلاحه، ومن أغفل مني عن حظه؟ الحظ يعني النصيب، والمقصود به هنا النصيب الخير والنصيب الخير. يعني يقول: من أغفل مني؟ لا يوجد من هو أغفل مني عن حظه ونصيبه في الخير، إذ أنك فسحت لي المجال وفتحت لي باب العود والرجوع بواسطة الستر الذي غطيتني به، فلم أستفد من هذه الفرصة ولم أستفد من هذا النصيب وهذه الفرصة التي فتحتها لي فسحتها لي. ومن أبعد مني من استصلاح نفسه؟ يعني أنا لا أستطيع أن أصلح نفسي بنفسي، أنا أضعف من أن أصلح نفسي بنفسي. والدليل على ذلك يقول: ومن أبعد مني من استصلاح نفسه حين أنفق ما أجريت علي من رزقك فيما نهيتني عنه من معصيتك. من هذا شأنه فهو لا يصلح أن يضع نفسه موضع المصلح لنفسه، من شأنه أن يستفيد من نعم الله سبحانه وتعالى في معاصيه لا يمكن أن يدعي بأنه في موضع الإصلاح لنفسه. ينبغي للإنسان أن يستفيد من نعم الله سبحانه وتعالى في طاعته، ولا أقل إذا لم يستفد منها في طاعته لا أقل أن لا يستفيد منها في معصيته، لا أقل يستفيد منها في الأمور المباحة. أما أن يستفيد من نعم الله سبحانه وتعالى في معصيته فهذا أدون ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. ولذلك يقول الإمام: ومن أبعد مني من استصلاح نفسه، من هذا شأنه من يستفيد من النعم في المعاصي، هذا أبعد ما يكون من أن يوفق لإصلاح نفسه. ومن أبعد مني من استصلاح نفسه حين أنفق ما أجريت علي من رزقك فيما نهيتني عنه من معصيتك. ينبغي على الإنسان أن يلتفت لهذه الحقيقة، لأن هذا في الحقيقة يمثل نكران للنعمة ونكران للجميل أن تستفيد من النعم في معصية الله سبحانه وتعالى. ومن أبعد غورا في الباطل، يعني ومن أكثر عمقا وجريا وراء الباطل وأشد إقداما على السوء مني. الإمام يتكلم بلسان حالي، على كل حال لسان حال تربوي في الحقيقة، يريد، وقد أوضحنا هذا المعنى في بعض الجلسات السابقة، من أن المقصود من مثل هذه المضامين هو معاني تربوية، وإن كان هناك يمكن أن نطرح تفسيرا آخر وهو تفسير عرفاني يبتني على أساس أن الإمام عليه السلام يعيش حالة من العرفان العميق بالله سبحانه وتعالى، بحيث يعيش دائما في حالة الخوف ويعيش حالة الاتهام لنفسه بالمعصية والذنب. نعم، يقول: ومن أبعد غورا في الباطل وأشد إقداما على السوء مني حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان. أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان، دعوتك هو الأدلة العقلية والنقلية والآيات المتكثرة، سواء الآيات اللفظية الموجودة في القرآن أو الآيات التكوينية والأدلة في هذا الكون، كلها تدل عليك وعلى توحيدك وعلى لزوم طاعتك. هذه دعوة الله سبحانه وتعالى، ودعوة الشيطان هي وساوسه وهواجسه. عندما أقف بين هاتين الدعوتين فأتبع دعوة الشيطان وأترك دعوتك، هذا يدل على عمق انسياقي في الباطل. يقول: فأتبع دعوته، دعوة الشيطان، على غير عمن. ويقول بأن اتباعي لدعوة الشيطان ليست ناشئة من الجهل وعدم المعرفة بالشيطان، بل إنني أعرف بالشيطان وأعرف دعوته وأعرف نتائج اتباعه من أنه يؤدي إلى النار، ولكن مع ذلك لشقوتي فإنني أتبع دعوة الشيطان، فأتبع دعوته على غير عمن مني في معرفة به ولا نسيان من حفظ له. نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الدين هو الإسلام
عند الله،
من يلزمه ليس يضار
عند الله.
إن الدين هو الإسلام
عند الله،
من يلزمه ليس يضار
عند الله.
أسعد في دار الإكرام،
أسعد في دار الإكرام
عند الله،
عند الله.
أمن حلو الإيمان، حرب كبرى للطغيان،
أمن حلو الإيمان،
حرب كبرى للطغيان،
وختام عند الديان،
مجد في دار الرضوان.
هو الإسلام، هو الإسلام،
بالبرهان من الشيطان،
بالبرهان
من الرحمن،
بالبرهان
من الشيطان،
بالبرهان
وتحرير للإنسان،
وتحرير للإنسان،
بالبرهان،
بالبرهان.
مرفوع فيه الإحسان، مقهور فيه العدوان،
مرفوع فيه الإحسان،
مقهور فيه العدوان،
فيه العدل والميزان،
فيه الرحمة والغفران.
هو الإسلام، هو الإسلام،
للإنسان
خير الغام،
للإنسان
خير الإيمان،
للإنسان
خير الغام،
للإنسان
فيه الحق خير كلام،
فيه الحق خير كلام،
للإنسان،
للإنسان.
لا إشراك ولا أصنام، لا أنصاب ولا أزلام،
لا إشراك ولا أصنام،
لا أنصاب ولا أزلام،
لا تخريف ولا أوهام،
لا 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 لا، لكن تنزيل العلام.
الدين هو الإسلام
عند الله،
يلزمه ليس يضار
عند الله.
الدين هو الإسلام
عند الله.